صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ بخبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وقبل أن نبدأ هذا اللقاء نترحم على شيخنا على العالم الجليل فضيلة الشيخ حامد البيتاوي رحمه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله عنده في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نتقدم بالتعزية للأمة العربية والإسلامية بفقد هذا العالم الجليل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من المقبولين عنده في جنات النعيم. إخوتنا أحبتنا، نبدأ الآن على بركة الله باستقبال أسئلتكم الفقهية، ومعنا هذا الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أبو محمود من الأوس بتكلم.
حياك الله أخي أبو محمود، تفضل.
في ابني مدين نصيبه مبلغ من المال.
نعم.
فمقرون الرشي بأنه يقولوا عقار بدل المال، فحالة أخرى على مرته إنه إذا كان ما جابوش المال أو الأقار بتكون طالب، فبدأ شعرة الوجهة الشرعية بالنسبة للطلاق، هل الطلاق وقع ولا لا؟ قال علي طلاق إذا كان ما جابوش الأقارين بتكون طالب.
وما جابوش إيه؟
ما جابوش المال أو الأقار.
يعني حدد مدة معينة وإجت المدة وما جابوا المال بعديها؟
هو المدة في الشهر 11.
شهر 11. يعني السؤال، إذا إجت الفترة هاي اللي هي المحددة شهر 11 وما جابوا المال، شو حكم الزوجة؟ ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي محمود.
شكرا.
العفو، حياك الله. معنا أيضا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله، معك حمزة الطنبور من نابلس.
تفضل أخي حمزة، حياك الله.
بقول في من بعض الناس بيصيروا بوقت أكل العكوب وأكل الفول يخزنوا صدورهم بكميات كبيرة، بقول هاي مش تعتبر حرام ولا حلال؟ بما إيه تعتبر إنها تنبؤ، إنه مثلا بدي أعيش للسنة الجاي أو أنا ما بديش أعيش، فهمت مني كيف؟
هل يعتبر ذلك تنبؤ؟
ماشي،
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ بشار.
الله يعافيك، حياك
الله. ويعطي العافية القاضي المحترم. سيدي، يعني اليوم يعني واحد بيحكي لي إنه سائل الشيخ وجاوب جواب والله ما هو أنا مقتنع فيه، إنه مثلا فتت إلى صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء قبل ربع ساعة، قبل 10 دقائق، قبل 5 دقائق، قبل ما يأذن المؤذن، طبعا بدي أدخل على المسجد أصلي تحية المسجد وسنة الوضوء. فبقول الشيخ إنه مكروه وغير مستحبة إنك تصلي قبل ربع ساعة حتى هذه الصلاة النوافل اللي تحية المسجد، هل هذا صحيح؟
قبل ربع ساعة من أي صلاة؟
أي صلاة الظهر أو العصر فتت على المسجد قبل ما يأذن المؤذن، قبل 10 دقائق، 5 دقائق، ربع ساعة، لا لازم تضلك قاعد، أبصرش إنك تقوم تصلي هذه الصلاة غير مستحبة ومكروهة.
طيب ماشي، إن شاء الله.
لي تحية المسجد.
نعم.
يعطيك ألف عافية، بارك الله فيكم.
وفيكم، حياك الله. العفو. ناخذ اتصالا آخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
لو سمحت بالله بدي أسأل الشيخ، بس لو سمحت ما عنديش كهرباء، إذا ممكن الإجابة يعني فورية.
تفضل. من أي منطقة حضرتك؟
من خان يونس.
من خان يونس، حياك الله، ربنا يفرج عنكم إن شاء الله تعالى.
السؤال الأول، نريد الحد ولكن في ديون لشركة الكهرباء بسبب الحصار وضعف المرتبات يعني وقلة المرتبات من قبل.
السؤال مرة ثانية، بدك تأدي الحج؟
أيوة، وفي عندي دين لشركة الكهرباء. علي دين.
ماشي، بدك تسمع الإجابة الآن؟
نعم.
ماشي، فضيلة المفتي لو تكرمتم بالإجابة للأخ المستمع.
ومن الآداب بالسفر للعلامة فريضة الحج أن يتحلل الحاج من ديونه التي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يرفث عليك يوم ولدت أمه فتمحى كل ذنوبه بحق الله عز وجل، وأما ما تعلق من حقوق في حق العباد هذا يبقى قائما، ولهذا عليه أن يسدد ديونه قبل أن يذهب إلى فريضة الحج. وإذا حج وعليه دين وتم حجه بطريقة صحيحة فحجه مقبول والله تعالى.
لو سمعت السؤال الثاني يا ست الشيخ.
اتفضل أخي.
في عنا إمام بصلي بالناس وحاسر الرأس وآخر يبيع الدخان، هل هذا جائز؟
نعم فضل المفتي.
تجوز الصلاة لو الإنسان حاسر الرأس
وبائع، يعني إمام ويبيع الدخان أيضا حكم الصلاة؟
صلاته صحيحة لكن هو عليه أن يقلع عن هذا الفعل.
نعم
الصلاة صحيحة.
ما السؤال الأخير لو سمحت؟
تفضل أخي.
جدة يعني طبعا تلهي حفيدها أحيانا ترضع يعني كذا بإلا هاي زي ما بقول يعني مشان إسكات يعني حتى ينام من صدرها يعني على أساس أنه يعني إسكاته أو يخليه ينام أو حتى تلهي يعني.
فضل المفتي السؤال واضح.
جدته ولا عمته ولا سته ولا خالته ولا جارته الرضاعة جائزة والله تعالى.
ما شكرا ست الشيخ.
العفو حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. الله يعافيك. تفضل.
أحكي معك أصلاً من نابلس.
أهلا وسهلا بك. تفضل أخي.
تسأل عن نظام المرابحة.
نعم.
واحد يشتري مثلاً سيارة أو قطعة أرض فيروح على البنك الإسلامي، هل إنه الشرط يكون هو يتملك أول إشي يتملك القطعة على البنك وبعدين يبيعك إياه ولا كيف؟
ماشي. إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. أوكي. حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال إبطال الصلاة إذا مرق الله عزك كلب.
نعم.
ما هي المسافة المحدودة يعني بين الكلب أو المرأة إبطال الصلاة؟
إذا مر الكلب من أمام المصلية.
المصلية أو مرأة.
أو المرأة.
المسافة المحدودة.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
إن شاء الله.
حياك الله. أيضا هناك اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل المفتي لو سمحت. الله.
نعم من وين حضرتك أخي؟
من الخليج.
أهلا وسهلا تفضل.
عند دفن الأموات نرى بعض الناس عندما يدخل القبر يخلع الحذاء والجوارب، هل هذا له أصل من الدين أم لا؟
في المقبرة؟
عند دخول القبر لدفن الميت يخلع الحذاء والجوارب، هل له أصل أم لا؟
ماشي إن شاء الله. سمعنا وفيكم حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
العافية.
الله يعافيك أخي حياك الله.
والله لي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول قديش بيقدر العامل اللي بيشتغل مثلا في البطون إنه يمسح على الجراب أو على الحذاء؟ لا السؤال الثاني بده يقرأ الفاتحة وراء الإمام، بده يستنى الإمام عبين ما يقرأ الفاتحة ولا لو قرأ والإمام بيقرأ وفيش مشكلة الصلاة؟
من وين حضرتك يا أخي؟
من نابلس.
حياك الله إن شاء الله تسمع الإجابة تابعنا. أيضا معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سمعتنا نسأل الشيخ.
نعم من وين حضرتك؟
من طول كرم.
أهلا وسهلا بك. تفضل.
أهلا فيك. حسيت أنا ظلمة متجوز.
نعم.
بيجي حدا بيسألني أنت كنت هذا الغرض كنت من هون حطيته هون، بقول له لا علي الطلاق ما كنته. بيسألني عن شغلة تانية أنت حكيت هيك علي الطلاق بالثلاثة ما حكيت. طبعا مرتي حامل.
نعم.
بالنسبة ليمين الطلاق هذا الكاذب شو رأيك فيه؟
كاذب؟
اها يعني اشي ما فيش منه بحل الطلاق بس هذا الحكي مش صحيح.
نعم.
اي اشي يعني بيعمله علي الطلاق ما عملته.
ان شاء الله تسمع الاجابة يا اخي الكريم. العفو حياك الله. معنا ايضا اتصال وهو الاخير نتوقف بعده. السلام عليكم.
الو.
تفضل اخي. نعم.
بقول سؤالي بالنسبة للبس السيارة عن طريق البنك يعني فبحكي إنه طريق مثلاً كسر سنتين نفس سعرها كاش فيها نوع من الحرام ولا لا؟ السؤال الثاني والدتي أدت العمرة في رمضان العام نتيجة الحر الشديد يعني أفطرت في نفس اليوم ما تحملت، هل تعتبر إنه يعني جائز العمرة ولا العمرة في رمضان لازم يكون صايم الإنسان؟
الأداء العمرة يعني فترة العذر الشرعي العدة؟
لا 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 نتيجة الحر الشديد.
الحر
ما قدرت انها تمضي الصيام
بسبب يعني هي أفطرت بسبب الحر.
نعم نعم.
وأداء العمرة هل يجوز أم لا؟ نعم. والسؤال الأول عن شراء سيارة عن طريق البنك، سؤالك كان إنه نفس السعر عن طريق البنك؟
تقسيطة لمدة سنتين بيحكوا إنه مثلا نفس تقسيطة كاش، يعني نفس سعر الكاش، فيها حرام ولا لا؟ يعني عن طريق التقسيط، يعني عن طريق التقسيط لمدة سنتين.
نعم. من وين حضرتك أخي الكريم؟
من طباخ.
حياك الله. الله يعافيك. نتوقف عند هذا السؤال أو تكرمتم فضيلة مفتي، نبدأ بالإجابة. سؤال الأخ المستمع أبو محمود من القدس، يقول داين سايبه مبلغ من المال وحلف على أهل زوجته إذا لم يأتوا بالمال في شهر 11 تكون الزوجة طالق، إذا جاء الوقت المحدد هل تكون الزوجة طالق؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه من التوابع السنة والدين. وبعد، كما ذكرت في بداية هذا البرنامج من التعزية بفضيلة الشيخ الجليل والعالم الشيخ حامد الويتاب رحمه الله تعالى، فكذلك نعزي أنفسنا ونعزي سائر المسلمين في فلسطين وخارج فلسطين بشكران هذا الداعية الكبير الذي له أياد بيضاء وآثار جليلة على جيد كامل في هذه البلاد المباركة. بالنسبة لسؤال الأخ الكريم حول الطلاق، فحتى يتضح الجواب فلا بد من الشخص الذي طلق والذي يقوم بالسؤال، لأن كلمات الطلاق أي كلمة تقدم أو تؤخر فيختلف الجواب. فالمطلق هو نفسه، نسمع منه بعد ذلك إن شاء الله أجيب عن هذا السؤال، لأنه ممكن يقول قال الشيخ كذا ويسأل الشخص آخر يقول قال كذا، تتغير صيغة السؤال ويتغير الجواب، وهذا طلاق تبعاته ثقيلة، إما أن يبقى عقد الزواج قائما وإما أن تنفصم عراه. ولهذا أن يكون السائل الشخص الذي طلق هو أفضل ليكون الجواب أوضح، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال الأخ المستمع حمزة من نابلس، عن بعض الناس يقوم بتخزين بعض المأكولات لسنة أو لسنتين، هل يعتبر هذا تنبؤ باعتبار أنه كأنه يعني يتنبأ عن حياته لسنة أو لسنتين والإنسان لا يعلم متى يموت؟
هذا ما فيه تنبؤ، هذا أمر درج عليه الناس في أمور معيشتهم، فإن خزن لسنة أو لسنتين لا يعني أنه سيعيش لسنتين، أو إذا لم يخزن يعني ذلك أنه سيموت، هذا لا يوجد له علاقة، والله تعالى.
بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤال الأستاذ أبو أسعد من نابلس عن الصلاة قبل الأذان بربع ساعة، أي صلاة وأي أذان، هل تكره الصلاة قبل هذا الوقت أو عند هذا الوقت قبل الأذان بربع ساعة أو عشر دقائق؟
الصلاة المكروهة منصوص عليها بنص الحديث الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحين يقوم وهو حين الزوال عندما قبل أن يقوم مقيم الظهيرة، أي عند قبل صلاة الظهر، فهذه أوقات الكراهة، وليس قبل أي صلاة مكروهة ولا بعد أي صلاة مكروهة إلا في الأوقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأحاديث بروايات متعددة وبألفاظ أيضا متقاربة ومتباعدة ذكرت كلها كراهة الصلاة في هذه الأوقات، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع، مستمع آخر من نابلس يسأل عن نظام المرابحة، يريد شراء سيارة أو قطعة أرض من البنك الإسلامي، هل يشترط تملك البنك لهذه السلعة حتى تكون الصفقة أو العقد صحيح شرعي؟
بين المرابحة، حتى يعني نوضح هذا الأمر الذي يتكرر سؤاله، يعتبر من بيوع الأمانات في الفقه الإسلامي، وبيع الأمانة لابد من ذكر رأس المال وبيان مقدار الربح، وإذا ذكر رأس المال مثلا نقول 1000 دينار والربح 100 دينار تكون هذه بيعة مرابحة. بيع المرابحة من بيع الشائع بالفقه الإسلامي والمعروفة سابقا، ولكن الذي حدث الآن من هذه البيوع المستجدة هو بيع المرابح الآن بالشراء. المرابح كانت بين طرفين، الطرف الأول اللي هو البائع والثاني المشتري. البائع بيحكي المشتري قديش رأس المال وقديش الربح، سميت مرابحة. الآن العقد الجديد اسمه الآن المرابح الآن بالشراء، صار فيه ثلاث أطراف، الطرف الأول اللي هو البائع، والطرف الثاني المشتري، والطرف الثالث الشخص اللي بده يكون واسط بينهما، اللي هو مثلا على سبيل المثال البنوك الإسلامية في هذا العصر وهذا الزمان. فيأتي الزبون ويطلب من البنك أن يشتري له سلعة، فيقول له البنك هذه السلعة ثمنها مثلا 1000 دينار ومرابح عليها 100 دينار، فيكون الزبون آمر بالشراء، أي أمر البنك بشراء السلعة له من التاجر، فصار ثلاث أطراف. الآن هذا البنك اللي بده يقوم عليه يجب أن يقوم بشراء السلعة. أما كما يحصل في حالات تقال أنه بس مجرد البنك خد هاي مال واشتري أنت زي ما بدك، فهذه لا تعتبر رابحة. الآمر بالشراء أن يقوم الزبون بأمر البنك بالشراء، طبعا بأمره بموجب عقد. الأصل في العقد أنه الواحد إذا وعد أن يفي بالموعد الذي وعده، لكن أن هذا الوعد اللي بيؤمر بالشراء بوعد البنك أن يشتري منه يترتب عليه مخاسر مالية كبيرة ومتوسطة وصغيرة وإلى آخره، فكان هذا الوعد ملزما، أنه بده يوعد الزبون، يعد البنك أن يشتري ما أمره بشرائه أصبح ملزما. فإذا قام البنك واشترى البضاعة للزبون وربح عليه مبلغ من المال يجوز ذلك. الآن التملك للسلعة هو اللي بيسألوا عنه الأخ السائل.
نعم.
التملك للسلعة يجب على البنك أن يتملك السلعة، سواء تملكها بحيازتها أنه يحوزها عنده، أو تملكها أصبح في ملكه من ناحية حكمية، فهذا جائز والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل لأحد الإخوة المستمعين، سؤاله كان عن مرور الكلب أمام المصلي أو مرور المرأة كذلك الأمر، ما هي المسافة المحدودة التي يمكن أن تكون الصلاة باطلة أو يسمح بالمرور بعد ذلك؟
والحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، اللي مقصود هي السترة، السترة اللي هو أن يضع شيء أمامه قدام موضع سجوده، عند موضع سجوده يضع مثلا طاولة كرسي، يعني مثل هذا الشيء اللي بسموه السترة. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل هي المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. وهذا الحديث محل أخذ ورد بين العلماء من حيث المفهوم، والراجح من أقوال فقهاء أن مفهوم هذا الحديث يدل على تشويش الصلاة، يعني مرور هذه الأشياء من قدام المصلي تشوش فكره ولا تقطع صلاته بمعنى تبطلها. يعني واحد بيصلي مرة من قدامه مرة لا يعني أن تبطل صلاته، وإنما يكون محل تشويش لأن الفكرة ينشغل بها. وكذلك بقية الأشياء التي ذكر الحديث، وذكرت هذه دون غيرها لأنها قد تجب التشويش أكثر على المصلي، والله تعالى أعلم، ولا يقصد به بطلان الصلاة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من الخليل، يقول توجد عادة عند بعض البلاد أنه عند دفن الأموات في المقبرة وإدخال المتوفى إلى القبر يقوم يعني المشيعون بخلع الحذاء عند إدخال المتوفى إلى القبر، خلع الحذاء والجورب، هل له أصل أم لا؟ إنه يخلع حذاءه وجرابه أثناء إدخال المتوفى إلى القبر؟
لا، هذا كلام
ليس له،
ممكن عادي لكن ليس له أصل شرعي.
نعم،
يعني ليس من السنة ولا من الفقه أن يقوم المشيع بخلع نعليه عندما يدخل المقبرة أو إذا أرادوا أن يوسدوا ميتا في قبره. فهذه ربما مصطلحات أو معرفش عادات موجودة في مناطق دون مناطق، ولكن ليست لها علاقة بالناحية الشرعية. الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من نابلس وله سؤالان. سؤاله الأول عن مدة المسح على الجورب أو الحذاء.
المسح على الجورب أو الحذاء الذي يمسح عليه إذا كان وسط جوز القدم يكون بيوم وليلة للمقيم في بلده وثلاثة أيام بليالهن للمسافر. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، كيف يقرأ الفاتحة وهو يصلي خلف الإمام؟ ما هو الوقت الذي يمكنه أن يقرأها؟
إذا كانت الصلاة سرية فيجب عليه أن يقرأها، وإذا كانت الصلاة جهرية وأتاح المجال الإمام لأن يقرأ المأموم، أحيانا بعض الإمام يسكت قليلا، فعندئذ في هذا السكوت يقرأ سورة الفاتحة. وإذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فقراءة الإمام تغني، لأن القرآن الكريم إذا قرئ يستمع له وينصت، وهذه آية الكريمة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم.
قدر بقرآن. نعم. قدر ما عليه.
نعم. ننتقل الآن للأخ المستمع من طول كرم، يقول ما حكم الشخص المتزوج الذي إذا سئل عن شيء يحلف كذبا قائلا علي الطلاق ما فعلت كذا وهو يكون قد فعل، زوجته حامل كما قال، هل يعني يقع الطلاق أم لا؟
الإنسان المسلم يتجنب الحلف إلا لأمر فيه خير، فلا تجعل الله عرضة لأيمانكم إلا أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس، وما عدا ذلك أن يتجنب الحلف. فإذا حلف يمينا عليه أن يكون صادقا في يمينه، وإذا حلف يمينا غير الحقيقة ومثلا قول عليه الطلاق أنه كذا وكذا هذا البضاعة وهذه البضاعة مثلا من محل كذا وكذا وكانت غير ذلك، أو علي الطلاق اللي أفعل كذا وما فعل ذلك، فقوله علي الطلاق هذا يعتبر يمين ولا يعتبر طلاقا. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من طوباس وله سؤالان. سؤاله الأول عن شراء سيارة عن طريق البنك، وقال بأن ثمنها بالتقسيط هو نفس الثمن دفع كاش كما قال، بهالطريقة هذه بهذه الطريقة ما حكم شراء السيارة عن طريق البنك؟
هون البنك مؤسسة ربحية أساس عملها قائم على الربا، والبنك لا يقدم أي معاملة دون مقابل، هذا شيء معروف. الإنسان بده دفتر شيكات أوراق قصيرة معدودة يتلقى البنك عليها مبلغ من المال، أي معاملة في البنك يكون لها مقابل مالي. فكيف عندما يبيع سيارات ويبيع مثلا أشياء ثمينة كالسيارات مثلا، لابد أن يكون هناك معاملة. الذي يحصل كما يلي: الذي يحصل أن البنك يزود المشتري، يدفع للمشتري، عفوا يدفع للشركة التي تبيع السيارات، يدفع لها كامل المبلغ حق السيارة نقدا، ويقوم بتقسيط هذا المبلغ على الزبون. الآن مقابل ما يقوم به البنك من دفع ثمن السيارة كامل المبلغ نقدا للشركة، يخصم على الشركة نسبة مئوية، هذه النسبة مقابل دفع مبلغ كاش. هذه النسبة المئوية هي ربا، والزبون المشتري هو شريك في هذه العملية البيع، ولذلك يعتبر هذا حرام من الربا. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن زوجته التي أفطرت بسبب الحر، لكنه يسأل يعني إن كان هذا عذر لها، فهل يجوز لها أداء العمرة وهي مفطرة في شهر رمضان؟
إذا كانت معذورة بالفطر فيجوز لها الفطر ويجب عليها القضاء، وما دامت أدت العمر بشكل صحيح كامل فلها أجرها وثوابها، وإن شاء الله تعالى يكون لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمر في رمضان تعديل أجر حجة، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال الأخت سارة عبد لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول تقول: ما قولكم في تحديد أعداد الحجاج واتباع طريق القرعة في اختيار من سيحجون؟
تحديد أعداد الحجاج هذا أمر خارج إرادتنا وخارج آرائنا، سواء كنا مؤيدين أو معارضين، ولكن هو كما يقال تحديد عدد الحجاج هو لتنظيم وتفريج الحجاج ودخول الحجاج وخروج الحجاج، وحتى لا يحدث الزحام، يعني هناك مصورات كثيرة تقال لهذا الأمر. ومهما وضعوا المسؤولون من قيود أو من أمور لتحد من أعداد الحجاج حتى ينظموا الموسم، فالأعداد ستظل كبيرة ولكن هم اجتهدوا اجتهادا على أن يوفروا الراحة للحجاج ويتم الموسم بطريقة ميسرة وأسهل، فرأوا هذا الرأي بتحديد الأعداد للحج. الآن آلية التي تقوم بها الجهات المعنية في اختيار الحجاج هي آليات تخضع لاجتهاداتهم، فمرة جربوا قضية العمر وجربوا القرعة، فهم يحاولون أن يجتهدوا بآليات، نسأل الله عز وجل أن يكون اجتهادهم نحو الصواب ونحو الأصح حتى تتاح الفرصة لمن رغب بأداء هذه الفريضة أن يؤديها براحة نوعا ما مهما كان فيها تعب، إلا أن تكون مقبولة، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني: كيف ينبغي أن يكون حال من يشيع الجنازة؟ فإننا نرى كثير من الناس يحضرون الجنازات ويجلسون في المقبرة يتحدثون ويتضحكون منتظرين دفن الميت.
الموت هو من أعظم الحوادث التي تحدث في حياة الإنسان فتلجمه عن المعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا هادم اللذات يهدمها، وفي رواية اذكروا هاذم بحرف الذال المنقوطة أي قاطعها، هذه اللذات أي يقطعها. وإذا لم يكن في الموت موعظة فماذا يطعن الإنسان؟ الموت هو نهاية للحياة، توقف للعمل، وبداية للحساب، مرحلة انتهاء مرحلة من حياة الإنسان وابتداء مرحلة جديدة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا إلى فعل الخيرات وأن يجنبنا فعل المنكرات، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائه، وأن يجعلنا مع عباده الصالحين المتقين يا رب العالمين. ولهذا على المشيعين أن يتذكروا هذه الحقيقة المرة التي يتجرعها كل حي، كل من عليها فان، وأن يتدبروا ويتفكروا، وأن تكون لهم موعظة في حياتهم وليس للتلهي والتندر وينكتوا ويضاحكوا ويتمسخروا، فهذا كله يعني يعتبر استهتار بما سيقع لهذا الشخص نفسه قبل ما وقع للشخص الذي شيع إلى مثواه.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثالث: شخص مات والداه ولم يؤدي فريضة الحج لفقرهما، الابن يعني غني يريد أن يحج عنهما، فهل يحج عن أبيه أولا أم عن أمه؟
من أفضل البر ما يقوم به الأولاد ببر والديهما ومن ذلك الحج عنهما. فإذا كان والدهم أو والدتهم غير مقتدر على هذه الفريضة وربنا سبحانه وسع على أولادهم فينبغي على أولادهم من باب البر وللوالدين أن يحجوا عن والدهم. الآن هل يحج عن أبوه عن أمه؟ لا شك أن الأمة مقدمة. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك بعد ذلك قال أبوك. فالأم مقدمة. ولكن الآن إذا كان يحمل أبوه فإذا اليوم مرة الثانية يحج عن أمه السنة القادمة يرتب ليحج أيضا عن والده عن أبيه الذي رباه وله حق عليه أيضا. والوالد كما قال صلى الله عليه وسلم باب من أبواب الجنة والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الأخت هديل شاهين أرسلت إلينا بهذا السؤال تقول أنا أعيش في ألمانيا والراتب ينزل فورا على البنك وأكيد في نسبة ربا كما تقول، شو لازم أعمل عشان أتخلص من نسبة الربا مع العلم أنني لا أعرف ما مقدار النسبة؟
مقدار ما تعرف سهل، كل إنسان يعرف راتبه. إحنا في بلادنا بنعرف كم الراتب، فكيف في تلك البلاد التي فيها التنظيم والأمور الإدارية مشهورة بتدقيق ذلك. فكل إنسان يعرف راتبه كم هو دخله، عندما يراجع الجهات المعنية يعرف كم الراتب وكم الزيادة التي على هذا الراتب. على أي حال إذا دخل على الراتب كما ذكرت الأخت اللي بتعيش في ألمانيا مبلغ زيادة، تأخذ هذا المبلغ الزيادة وتوزعه على الفقراء وفي المصالح العامة المسلمين والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن نتواصل مع الإخوة المستمعين نستقبل اتصالاتهم. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل. من حضرتك يا أختي؟
أنا من العزرية.
حياك الله تفضل يا أختي.
أول سؤال بدي أسأله إنه عرس ثلثي وعرس أخوي قرب وجوزي وأنا ما بحضر وجوزي بدي يعني أحضر وأنا ملتزمة ولابسة خمار، فشو الحكم الشرعي؟
عرس مين هو؟
ثلثي وأخوي يعني كل واحد لحال طبعا يعني قربوا، بس مش عارفة شو الحكم الشرعي. والعرس مش إسلامي، مش إسلامي عادي، فشو الحكم الشرعي؟ انه انا بالنسبة لإلي انا
نعم.
واحد. وفي تاني سؤالين.
صدر.
بالنسبة للطبلة شو حكمها؟ وانه مثلا لزوجها الوحدة
نعم
انها يعني الطبلة واشي. والحكم الثالث انه الخمار البسه انا لابسه للشارع، وبالنسبة للسلافي والمقربين شو الحكم كمان؟ وجزاكم الله
يعني
خيرا.
ما فهمتش تلبستي للشارع وإيش إسلافك؟
إسلافي يعني أكون لابس قدامهم خمار وأقعد معهم ولا أضلني ملتزمة بالشارع في البيت؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أختي.
إن شاء الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أنا بدي أسأل ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هسا لو الإنسان أحيانا ترك السنن اللي تبعت الصلاة مثل الظهر والمغرب والعشاء، هون بيأخذ اسم ولا لا؟ السؤال الثاني، هسا للأسف في كثير من الناس طبعا بيستعمل المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، هسا هون هذا طبعا محرم، هسا الحرام معناته يعني كفر بالله سبحانه وتعالى والمعاذ بالله، ولا إنه يعني هاي هون حرام وبأخذوا عليه ذنب ومعصية؟ والسؤال الثالث، ما هو الوسواس القهري؟ وعندي ملاحظة أغلبك هسا الواحد كيف بيقدر يشترك معكم بهذا البرنامج عن طريق شبكة الفيسبوك؟ شكرا لك.
العفو حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك. الشيخ عندي سؤال. أنا محمود من تركيا.
حياك الله. تفضل أخي
محمود. كنت متزوج من وحدي وشاءت الأقدار أن نتطلق أنا وياها، فكنت مخلف منها بنت والبنت ما زالت في رعايتها. السؤال بدي أسأله، إذا بكرة البنت أجاها عريس لتتزوج، تتزوج بدون رضا أبوها ولا لازم أن يكون أبوها يعني على إطلاق كلية موضوع؟
ماشي. البنت قديش عمرها؟ البنت قديش عمرها الآن؟ معنا الأخ الكريم. طيب يبدو انقطع الاتصال، نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية أخ بشار.
الله يعافيك، حياك الله أخ بشار.
وحياتكم أبو ثائر محمد الشرار من مدينة نوح دورة.
حياك الله، تفضل
أخي. أخي بشار، وطيب سلاماتي لك وللشيخ الجليل ولجميع المسلمين الجسد الواحد.
حياك الله.
أخي يوجد لدي سؤالين.
تفضل.
إننا في بعد غياب الخلافة الإسلامية صرنا نرى العجائب العجاب في الزمن الغادر. في بعض فضيلة الشيخ بشار، في بعض المتصورين أبرياء والبعض طواغيت يستعمل الأطفال في الشحنة. ففي في بعض لدي بعض الصور، في امرأة سرقت طفل ذهب مع أمه الحج وغاب عن أمه 6 سنوات ليشهدوا عنه، وبعد صار عمره 8 سنوات تعرف عليه أهله في السعودية والشرطة قبضت عليهم، وبعض الشهادات أو الشهادين يحتلون على الناس بأنهم يقول لهم اعملوا لنا أكل نأكل أو محتاجين مصاري، وقولوا لهم شموا الخبز هذا بائس جبتوا له إنا بضعوا مخدرات، وبعد أن يتخدروا ويسرقوهم. أخي الكريم، ثانيا بعض الشباب المسلمين بعد غياب الدولة الإسلامية سلوكهم تغيرت، فالبعض صار يتزوج لعب مطاطية من الصين من دولة الهندوس الذين زادوا ثراء والمسلمون يزدادون وفي بطالة، ففي بعض يتزوجون يعني أو يسرون فتيات مطاطية يضعوها في شنتات وينفقوها، والبعض يقول أفضل من الزنا. ونريد رأيكم أيها أصحاب العقول النيرة، وجزاكم الله خيرا.
حياك الله أخي ثائر، الله يبارك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية أخو هشام.
الله يعافيك يا أخي، تفضل.
أبوك أخوك أبو خالد من قرية أخوي.
حياك الله أخي.
الله يرضى عنك ويجزيك الخير. أخوي، شو حكم الشرع إذا قمنا بحرق الأعشاب والأشواك على المقبرة؟ يعني بدل مثلا ما يرشوه أو بدل ما يقلعوه بيقوموا بحرقه مباشرة على المقبرة.
نعم.
شو رأي الشرع في هذا؟ في عندي كمان سؤال لو سمحت.
نعم.
سؤال ثاني.
تفضل.
شو حكم الشرع في اللي بيكون مسلم أملاك غائبين؟ يعني مثل الأرض والأرض المشجرة أو الأرض المنساة، فبيقوم على خدمة الأرض وبحرثها وبعشبها وبرشها وبنظفها وبوكل جناها.
نعم.
بدون ما يودي مثلا لأصحابها اللي برا أي شيء من جنى الأرض، وتكون حجته يعني أنه أنا بوكل منها مقابل تعبي. يعني أرجو توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. إذا نتوقف عند هذا السؤال. مرة أخرى نعود إليكم فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب، لو تكرمتم. سؤال الأخت المستمعة من العزرية، سؤاله الأول عن حضور الأعراس لسلفها أو لأخيها. تقول هي لا تحضر لأنها تلبس الخمار، ويعني زوجها يريد أن تحضر، فيعني ما موقفها في اتجاه هذه المشاركة الاجتماعية؟
وحضور الأعراس والذهاب إليها من قبل الرجال أو من قبل النساء كل في محيطه، هذا يعتبر باب التواصل الاجتماعي، ومن حق المسلم المسلم والمواساة، والمسلم أخو المسلم والمسلم والمسلمون، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم، في تواد كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه الأمة ذات الجسد الواحد تتلاحم في مواطن الفرح والترح والعزاء، وأيضا في مواضع التي فيها سرور وانبهاج وانبساط على الآخرين. ولكن أن تكون هذه الأماكن أو هذه التجمعات التي نذهب إليها أن تخلو من المنكرات والمحرمات، فإذا خلت من الأعراس زي كما ذكرت في السؤال الأخت السائلة، إذا خلت من المنكرات ومن الاختلاط ومن الأمور المحرمة فلا بأس أن تشارك أهل العرس بعرسهم، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن الضرب على الطبلة كما قالت، ما حكم ذلك أمام المرأة أمام زوجها؟
يجوز أن تستخدم الطبلة، لأن الحديث الذي ينهى عن الطبل هناك عدة تأويلات له، وليس تأويلا واحدا وإنما معاني مختلفة. فإذا طبلت في البيت كما ذكرت لزوجها يجوز ذلك، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث عن الخمار، تقول بأنها تلبسه يعني عند خروجها إلى الشارع، هل يجب يعني لبس الخمار غطاء الوجه أمام أسلافها وأقاربها الآخرين؟
هي عورة المرأة جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وهذا ما ذهب إليه جمهور الصحابة والمفسرين الآية الكريمة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها هو الوجه والكفان. وأيضا هناك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء فوعظهن، وكان معه بلال بن رباح، فقال عن امرأة مدت أرادت أن تتصدق، فوصف بلال بن رباح وجاء قال امرأة سفعاء الخدين. فلو كان الحجاب أو الخمار فرضا لإغطاء وجهها لنبهت إلى ذلك، ولكنه شاهد ذلك لأنه كان مكشوفا. وكما ذكر بعض العلماء والمحدثين أن هذه القصة حدثت بعد فرض الحجاب على النساء، فدل على أن كشف المرأة لوجهها جائز. الآن بعض الأخوات يرين أو يقتنعن بتغطية الوجه، إذا اقتنعت بأن هذا فرض فلا يجوز لها أن تكشفه، وإذا كان هو من باب الاستحباب فيجوز لها أن تكشف وجهها في البيت أمام أسلافها، على اعتبار أنه مستحب وليس واجبا، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأحد الإخوة المستمعين، له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن ترك السنن الراتبة، هل يأثم تاركها أم لا؟
بالنسبة للسنن الراتبة، السنة الراتبة النبي صلى الله عليه وسلم مواظب على أدائها في أوقاتها وأماكنها، قبل صلاة الفجر وقبل الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عن الحديث 12 ركعة في يوم بنى الله تعالى بيتا في الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، فمن أداها حظي بالأجر والثواب، ومن لم يؤدها ومن لم يؤدها فقد فاته خير كثير. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، وهو بناء بيت في الجنة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن المواقع الإباحية، إذا كان يعني تصفحها محرما، هل هذا يعني يعتبر كفرا أم مجرد ذنب فقط؟
هو ليس كفر، ليس كفر. الأمور التي فيها حرمة من حيث الأفعال ليست من العقائد التي تكفر. الأمور المكفرة من اعتقد اعتقاد كفر أو فعل فعلا مكفرا من أفعال الكافرين المكفرة، قام بفعلها وهو يعتقد هذا الفعل، كأن يسجد للصنم مثلا، هذا فعل كفر يكفر به، أو أن يتلفظ بلفظ فيه كفر أيضا هذا هو المكفر. أما المعاصي والذنوب فالإنسان في هذه الدنيا يذنب ويعصي ويعمل صالحا ويسيء ويصلح، ولكن هذه المعاصي لا تعتبر مكفرة، والله تعالى.
بارك الله فيكم. سؤاله الثالث عن الوسواس القهري، ما هو؟
قصص القهري كما ذكر أكثر ما خسأل في هذا البرنامج. هو كنا كل ما بحاجة إلى رأي الأطباء النفسيين، لكن هو حسب ما شائع وذاع ونسمع ومن نسأل فيه أن الإنسان يتسلط على إرادته وعلى ذهنه وعلى تفكيره أمر من الأمور بأن يتشكك فيه، كالطهارة مثلا، هل هو انتقض وضوءه أم ما زال وضوءه، ويبدأ يدور في هذه الدوامة أو يتشكك في كل شيء، هل هو طاهر ولا نجس، هذه طاهرة، هذه أصابة الثوب، هذه أصابة كذا وإلى آخره. فهذا لتسلطه الدائم عليه أصبح قهريا لإرادته. نسأل الله تعالى عفو وعافية.
أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع محمود من طول كرم، يقول طلق زوجته وله بنت في رعايتها، هل زواج البنت في المستقبل ينبغي أن يكون برضا والدها؟
طبعا لابد عند الزواج أن يكون بموافقة والده والد، من قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ أبو ثائر من دورة له سؤالان، سؤاله الأول عن استغلال الأطفال للشحدة والطرق الشيطانية التي يتبعها بعض اللصوص أو بعض يعني المحتالين من أجل كسب أموال الناس.
استخدام الأطفال للشحدة كما هو موجود في بعض المناطق هذا عمل محرم وأيضا يحاسب عليه القانون، فلا بد من الأخذ على أيدي هؤلاء الأشخاص الذين يرسلوا أطفال ليستغلوا بعد ذلك في الشحد وفي غيرها، فلابد من محاسبتهم وأن يوقفوا عند حدودهم حتى لا تتسع هذه العادة السيئة، وأيضا حتى لا يتم استغلال الأطفال في أمور كثيرة تقدح في كرامتهم وفي إنسانيتهم. بالنسبة للمشحد كما بيفهموا والقصص اللي إيش بيعملوا أساليبهم الشيطانية، بد لمن هو ذهب ليسأل الناس كما قال صلى الله عليه وسلم أحد ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاثة، رجل أصابت ماله جائحة فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش ثم يمسك على المسألة، ورجل تحمل من قوم بحمالة، يعني صار عليه نتيجة تدخل بالإصلاح أنه صارت عليه ديون وأموال، ثم فيسأل ثم يمسك ثم يمسك على المسألة حتى يعني يأخذ اللي دفعه، ورجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجام من قومه من العقال في قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة، فيسأل حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك على المسألة، وما سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا. ولهذا اللي بده الشحادين ما صار بضع لف يقعد سنه يلفون وهون ومرة يعمل إيده مكسورة ومرة رجله ومرة بيحكي ومرة بيحكي، أحسنه في الأساليب المعروفة. ولكن إذا كان هذا الإنسان الشخص بالفعل بحاجة فيجب كما ذكرت من أحد الثلاث حالات ويعطى حتى يصيب قوم عيش لتحفظ كرامة هذا الإنسان الذي أصابته الفاقة والحاجة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني الأخ ثائر يقول هنالك بعض الشباب بمستكيات خاطئة يعني يشترون لعب فتيات مطاطية، ما حكم ذلك؟
هذا الطريقة لقضاء الشهوة هذه الطريقة هو عمل محرم، فربنا قال في كتاب الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لهم يرضون، إذا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والله تعالى.
بارك الله فيكم. الأخ أبو خالد من قريوت له سؤالان. سؤاله الأول عن حكم الشرع في من يقوم بحرق الأعشاب والأشواك على المقبرة بدلا من قطعها، هل يجوز الحرق أم لا؟
وفي البداية يقوم بقطعها وتعشيبها، فإذا لم يتيسر له ما في طريقة إلا طريقة الحرق عليه أن ينتبه بحيث لا يمس كرامة الموتى، لكن في البداية أن يقوم بتعشيبها بقطعها. إذا ما بقدر ممكن يجيب رشة، اليوم الأعشاب ترش، يجيب مواد ترش على الأعشاب وتموت الأعشاب دون حاجة إلى حرقها، لأن حرقها يخشى منه أن يصل إلى القبور، وهذا لا يجوز لأنه فيه مس بكرامة الموتى، والإسلام حافظ على الإنسان حيا وميتا، فقال صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، والنبي صلى الله عليه وسلم منع الجلوس على القبر كمن يجلس على جمرة من نار، لأن ذلك يتنافى مع كرامة الميت، فكيف إذا دبت النيران بين القبور لحرق هذه الأعشاب؟ بحث عن وسيلة أخرى غير الحرق كالقطع والتعشيب، أو أن ترش هذه الأعشاب بالمواد التي تقضي عليها، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن حكم الشرع في من يكون مستلم أملاك غائبين يقوم على خدمة الأرض ويأكل جناها كما قال مقابل عمله و يعني رعايته للأرض، ولكن لا يقوم بإرسال أي شيء لأصحاب الأرض في الخارج.
هذا يعتبر تعد على مال الغير، فلا بد من استئذان أصحاب الأرض بما يقوم به هذا الإنسان. قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فهذا الشخص يريد أن يستفيد من الأرض لا بأس بذلك، لكن عليه أن يخبر أهل وأصحابه من الأرض، الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. أخذ هنا سؤالين الإخوة الذين أرسلوا برسائلهم على الفيسبوك. الأخت المستمعة أو الأخ المستمع أسامة يقول أمي مريضة ولا تريد أن تشرب دواءها وتريد أن تصوم، وأنا أضغط عليها وأشربها إياه بالقوة وأقسو معها قليلا، هل هذا يعتبر من العقوق؟
إذا كان هذا الدواء هو لمصلحة الأم وفيه محافظة على صحتها فلا مانع من أن يشد على أمه، ولكن أن قبل أن يستخدم الشدة أن يذكر لها أضرار عدم أخذ الدواء وفوائد أخذ الدواء وبالحسنى، فإذا امتنعت ولم تستجب فأعطاها الدواء بالقوة، طبعا بالقوة مش مقصود رحمة الله من شيء فيها رح ضاربها ولا شيء، مبين أنه يصبها يضع الدواء في فمها ويسقيها أو يشد عليها مثل ذلك محافظة على صحتها لا بأس، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الأخ وليد أرسل بهذا السؤال ما حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة للإمام وفي الصلاة الجهرية، وإذا نسيها الإمام هل يسجد سجود السهو؟
يعني قراءة بعد الفاتحة سنة سواء كان الإمام أو المأموم في الركعة الأولى والثانية، فإذا نسي ولم يقرأ أو لم يقرأ دون حتى نسيان لا يلزم من ذلك سجود السهو، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. إذن بهذا مستمعي الكرام ينتهي وقتنا، وبه نختم هذه الحلقة. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ أبو خبيب شكرا لكم، جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كذلك مستمعي الكرام أشكر لكم حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحلم ولبل ولطف وجود عليك من المؤمنين السلام.